وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 127 عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها، ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر رضي الله عنه. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قاله كما قال الراوي في مرض موته الذي مات فيه، زاره أحد التابعين فقال: أحدثك أحاديث لعل الله أن ينفعك بها، ثم قال له هذا الحديث. يقول: نزلت آية المتعة، المتعة أي التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج، في كتاب الله، في قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحرم بعضنا بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعضنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتع بها بالعمرة إلى الحج، يحول نسكه من حج وعمرة أو حج فقط إلى العمرة متمتعا بها إلى الحج. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها، يعني ما وجد نسخ، لأن القرآن قد ينسخ بالقرآن، فما نزل قرآن ينسخ هذه الآية. ولم ينه عنها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات، يعني مات وهو لم ينه عنها، ولو نهى عنها لحصل الانتهاء، فدل كذلك على أنه يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لأنه لو لم يكن هذا سائغ ما قاله الصحابي. قال: ولم ينه عنها حتى مات، يعني مات وهي على الآية التي أمرت بها. فقال رجل برأيه، يعني أنه وجد من اجتهد وقال عن اجتهاد مع مخالفة ما نصت عليه الآية، فكأنه يقول: لا تلتفت إلى من قال برأيه ما دام أنها نزلت في القرآن ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فلا تلتفت إلى من نهى عنها. وقد يكون هذا الناهي مجتهدا، أراد شيئا ما أدركه غيره لكن ما نص عليه كتاب الله أولى بالأخذ. قال البخاري: يقال إنه عمر، لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، ينهى عنها لا نهي تحريم أو يرى أنها محرمة أو ممنوعة، لأنها جائزة، لكنه رضي الله عنه أراد ألا ينقطع الزوار عن بيت الله الحرام، أراد أن يسافروا للحج ثم يسافروا للعمرة، والعمرة طول السنة، فهذا يأتي في محرم وهذا في صفر وهذا في شوال وهذا كذا إلى آخره. فاجتهد رضي الله عنه في هذا لأجل أن يستمر ويكثر الرواد إلى بيت الله الحرام. ولمسلم، كلام الأول في الصحيحين، ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها أول الأمر ثم أمر، رغب عند الدنو إلى مكة ثم بعد الصفا والمروة أمر بأن لم يسق الهدي أن يتحلل، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما أي للبخاري ومسلم في رواية أخرى بمعنى يعني بمثل معنى هذا الحديث دون لفظه. فدل هذا على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وارد في كتاب الله، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به. وعمر رضي الله عنه له اجتهادات ونظرات بعيدة، هو لا يمنع من الوارد في كتاب الله، ولكنه قد يرغب في أشياء لا تخالف ما ورد في كتاب الله، لكن له قصد حسن فيها رضي الله عنه، مثل نهيه صلى الله رضي الله عنه وضربه في من ضربه من تزوج كتابية. كان رضي الله عنه إذا جيء له بالرجل تزوج كتابية يهودية أو نصرانية ضربه، ويقال له أحرام هو؟ قال لا، والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، آية المائدة، حلال إذا كانت محصنة، ليس هو بحرام، لكن انظر ماذا يترتب عليه، رجل مسلم تزوج يهودية كيف ينشأ الأولاد، تزوج نصرانية على ماذا تنشئهم أمهم، يهودية أو نصرانية، تنشئهم على الإسلام والأخلاق الفاضلة والطهارة؟ لا، تنشئهم على ما اعتادت عليه وعلى ما نشأت عليه. وجواز هذا عند الحاجة، فإذا اضطر الإنسان مثلا إذا كان في بلاد الكفار لعمل من الأعمال ومضطر للبقاء هناك، ولا يستطيع نقل زوجته المسلمة، ولا يستطيع أن يتزوج هناك مسلمة، فالله جل وعلا أباح له أن يتزوج الكتابية للحاجة والضرورة. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن هذا مع علمه رضي الله عنه بالجواز والحل. فكذلك هنا رضي الله عنه اجتهاد منه لأجل أن يكثر رواد بيت الله الحرام ويتردد الناس عليه، لأن الناس يشق عليهم المجيء، فإذا جاء الواحد منهم بحج وعمرة كفاه، وما احتاج إلى أن يأتي مرة ثانية إلا بالحج والعمرة. وكما هو معروف في أول قبل سنوات قليلة ما كان يأتي الناس إلا بكلفة ومشقة، وإذا تحمل هذه المشقة جاء للحج فقط، قليل من يأتي للعمرة. والآن وقد تيسرت الأمور والحمد لله، وسهلت المواصلات وتوفرت الخيرات، كثر الناس في الحج والعمرة ولله الحمد. اقرأ.
المعنى الإجمالي: ذكر عمران بن حسين رضي الله عنه المتعة بالعمرة إلى الحج فقال: إنها شرعت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه. وهذه هي الأصول العظام في الدلالة على الأحكام الشرعية
وقوة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لاعم، ما يجاملون ولا يدارون مثلا عمر، ما كان ما دام عندهم علم يظهروه رضي الله عنهم. نعم.
فأما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره عليها. وأما الإجماع فقد فعلها بعضهم مع علم من لم يفعلها وسكوته،
لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على المنكر، لو كانت لا تجوز ما سكتوا عليها. نعم.
وبعد هذا لم ينزل ما ينسخها، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية لم تنسخ بعد هذا، فكيف يقول رجل برأيه وينهى عنها؟
روي أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنها، وروي أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عنها، وكذلك روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. نعم.
يشير بذلك إلى نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها في أشهر الحج اجتهادا منه ليكثر زوار البيت في جميع العام، لأنهم إذا جاءوا بها مع الحج لم يعودوا إليه في غير موسم الحج. وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قول كل أحد مهما كان. ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية التمتع وثبوته في الكتاب والسنة. ثانيا، أنه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها باق لم ينسخ. ثالثا، أنه لا يحل الأخذ برأي أحد يخالف ما ورد عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، قوله لم ينزل قرآن يحرمها دليل على ثبوت النسخ في الشريعة، وأن القرآن ينسخ بالقرآن،
وهذا كثير، نسخ القرآن بالقرآن كثير. نعم.
خامسا،
مثل آية العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية الأولى في المصحف وهي الأخيرة نزولا، والآية التي نزلت أولا وهي المنسوخة قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
قوله ولم ينه عنها دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة،
لأنه لو كان غير سائغ ما احتاج أن يذكره عمران بن حسين، ولكن قال إنها نزلت في القرآن ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ممكن أن ينهى عنها وقد نزلت في القرآن، فيكون نسخ للقرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووجهته أنه لو لم يكن النسخ ممكنا لما احتاج إلى الاحتلاز في رفع حكم التمتع الثابت بالقرآن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، قوله قال رجل برأيه ما شاء، فسره البخاري رحمه الله بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي أيضا عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهم، وقصدهم ألا يقتصر الناس على زيارة البيت في أشهر الحج فقط، بل ليقصد في جميع العام. ولكن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمان على كل اجتهاد، والله أعلم بأسرار شرعه. والآن مع إجماع الناس على جواز التمتع وإتيانهم بالعمرة في أشهر الحج لم يخلو البيت من الزوار في كل وقت. نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وينشر دينه ويقيم شعائره.
نعم.
الحديث 28 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس.
هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه تفصيل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. تقدم لنا أن قلنا إن القران يسمى تمتع، لأن التمتع لغة الاستمتاع بما أحل الله جل وعلا مما فيه سهولة على المرء. والقارن يسمى متمتع لأنه تمتع واستمتع بسفر واحد بنسكين، يعني ما احتاج إلى أن يسافر سفرين من أجل أن يؤدي النسكين، وإنما سافر سفرا واحدا، فتمتع بتوفير هذا السفر. فالقارن يسمى متمتع، وكذلك تمتع بأن سقط عنه طواف وسقط عنه سعي، فالطواف الأول طواف مسنون، والطواف الأخير هو طواف الحج والعمرة، والسعي سعى مع الأول أو مع الأخير كفاه سعي واحد. فالقارن تمتع بسقوط بعض التكاليف عنه. وأهدى، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، فساق الهدي من ذي الحليفة، ساق الهدي معه من الميقات، من ميقات أهل المدينة، يعني أشعر الهدي وساقه معه من المدينة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أتى بأفعال العمرة والحج. وهذا الحديث يدل على قوله ثم أن فيه شيء من الترتيب، ولكن الثابت في الأحاديث الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فصار عمل العمرة ضمن عمل الحج. ولهذا قلنا إن المفرد والقارن ليس بينهما فرق في العمل إلا بالنية. القارن نوى الحج والعمرة، والمفرد نوى الحج فقط، وأعمالهما سواء، إلا أن القارن عليه هدي لأنه جمع نسكين والمفرد ليس عليه هدي. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان ذا يسار يعني عنده سعة فساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هديه أو كثر، ومنهم من لم يسق الهدي وليس معه، إما ليس معه قيمة الهدي أو لا يملك، أو ما ساق الهدي لأنه يشق عليه. فلما وصلوا إلى مكة ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي، فمن ساق الهدي ما يسوغ له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. متى محله؟ يوم العيد. فلا يتحلل من ساق الهدي حتى ينحر الهدي، وسواء نحره بالفعل أو جاء وقت نحره وإن لم ينحره. أما من لم يسق الهدي فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل بعمره ويلزمه هدي، لكن هذا الهدي إن استطاعه في وقته نحره وذبحه، وإن لم يستطعه فكما بين عبد الله بن عمر صام 3 أيام و7 إذا رجع، وهي المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. هذه 3 الأيام متى؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أنها لا تصح قبل الإحرام بالعمرة، واتفقوا على مشروعيتها بعد الإحرام بالحج، موطنان موضع اتفاق، يعني قبل الإحرام بالعمرة لا يصح أن يصوم 3 أيام. واضح؟ الرجل عند أهله في ذي القعدة وعازم على الحج ويريد التمتع، يقول أريد أن أصوم 3 أيام أنا عند أهلي الآن، ونحن الآن في أشهر الحج في ذي القعدة، أصوم 3 أيام ثم أسافر وأمر بالميقات وأحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم أتحلل من عمرتي ثم أحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة، لكن أصوم 3 أيام عند أهلي لأني في أشهر الحج، هل يسوق له ذلك؟ هذا باتفاق لا يسوق. الموطن الثاني موطن اتفاق على المشروعية، أحرم بالحج وصام 3 أيام، هذا محل اتفاق. أحرم بالحج في اليوم 7 من ذي الحجة وصام 7 و8 و9، أحرم بالحج في اليوم 6 من ذي الحجة وصام 6 و7 و8، هذا محل اتفاق. محل الخلاف بين العلماء بينهما بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، إذا علم أنه لا يستطيع الهدي هل له أن يصوم أو لا يصوم؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والصحيح إن شاء الله أنه يجوز له أن يصوم لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع. الموطن الثاني موطن الخلاف الذي هو أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13، هل يسوق أن يصومها من لم يجد الهدي؟ قولان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال يجوز أن يصومها لأنها مستثنات لمن لم يجد الهدي، ومنهم من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا فلا يسوغ صيامها، قولان للعلماء. والصحيح إن شاء الله أنه يجوز صيامها لأنه ورد الدليل بذلك. فمن لم يتمكن منها قبل عرفة صامها اليوم 11 و12 و13. من لم يصمها قبل الحج ولا بعد عرفة فاتت عليه، قولان للعلماء رحمهم الله، هل يصومها بعد ذلك قضاء أو يستقر الهدي في ذمته ويلزمه الهدي ولا يسوغ منه الصيام لأنها فاتت أيام الصيام عليه، قولان للعلماء رحمهم الله. فعرفنا حينئذ من صيام الثلاثة الأيام أن هناك اتفاق من العلماء في أنها لا تصام، واتفاق في أنه يسوغ صيامها، واختلاف في صحة صيامها في موطنين. الموطن الأول الذي لا يسوغ صيامها فيه وما كان قبل الإحرام بالعمرة. الموطن الثاني من الاتفاق في أنه يسوغ صيامها في موطن بعد الإحرام بالحج. الخلاف فيما بين العمرة والحج هذا محل خلاف، والصحيح الجواز إن شاء الله. الخلاف في جواز صيامها أيام التشريق قولان، والصحيح الجواز إن شاء الله. من فاتته هذه الأيام الثلاثة قولان للعلماء، هل يصومها قضاء مثلا اليوم 14 و15 و16 من ذي الحجة، أم استقر الهدي في ذمته متى ما قدر عليه، قولان للعلماء رحمهم الله. يقول عبد الله بن عمر: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. دل هذا الحديث على أنه يسمى السعي بين الصفا والمروة طواف، وليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر، قال هنا وليقصر ولم يقل وليحلق، لأن هذا قرب الحج. فالأفضل في هذا الموطن للمتمتع، المتمتع لا يخلو إن كان تمتعه في شوال، لأن التمتع يصح من يوم العيد، يوم عيد الفطر، لأن أول أشهر الحج يوم عيد الفطر. فمن تمتع في شوال قلنا الأفضل في حقه الحلق، ومن تمتع في آخر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فالأفضل في حقه التقصير لأجل أن يبقى الشعر فيحلقه في الحج. وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي، قال ليهدي، والهدي إذا أطلق صدق على أقل ما يجزي. ثم ومن لم يجد هديا، ما كل الصحابة رضي الله عنهم يجد الهدي، ماذا عليهم؟ قال فليصم 3 أيام في الحج. في الحج يعني بعدما يتحلل من العمرة ما دام في أشهر الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. وعرفنا أن الأفضل في الثلاثة الأيام أن تكون قبل عرفة وأن تكون بعد الإحرام بالحج، يعني بدل ما يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة يقدم إن شاء يوما ويكون يوم عرفة صائم، وإن شاء يومين ويكون يوم عرفة مفطر، له ذلك. يعني إذا أحرم بالحج في اليوم السابع وصام السابع والثامن والتاسع، إن أحرم بالحج في اليوم السادس وصام السادس والسابع والثامن ليخرج إلى عرفة وهو مفطر، فله ذلك، وهذا محل اتفاق بأنه جائز ما دام أنه صام بعدما أحرم بالحج. ومحل الخلاف إذا صام قبل الإحرام بالحج وبعد الإحرام والتحلل من العمرة. وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه مطلقة والحمد لله في كل السنة، عليه سبعة أيام متى ما صامها، إلا أن المبادرة كما تقدم أكثر من مرة بأن كل واجب أو مستحب كلما بادر المرء بأدائه فهو أفضل أفضل، لأنه أسرع لبراءة الذمة وإتمام العبادة، فالمرء لا يدري ما يعرض له. فمثلا صيام الستة من شوال من اليوم الثاني من شوال